بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحديث السابع في الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث رواه الإمام مسلم. إذا سمعتم بأن حديث رواه الإمام مسلم أو رواه الإمام البخاري فالحديث صحيح. لو قيل لواحد فينا: يا أيها الإخوة، وأنت مسلم من 20 سنة أو من 30 أو من 10 أو من 50، هل تستطيع أن تختصر لنا الدين كله بكلمة واحدة؟ يعني اختصر لنا كل الدين بكلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. هو الدين مو بس النصيحة، هو الدين أشياء أخرى كمان، لكن العلماء قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم أركان هذا الدين النصيحة. لذلك الإمام الغزالي يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو النصيحة يعني، هو قطب الدين الأعظم. مركز هذا الدين النصيحة، مركز هذا الدين أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، مركز هذا الدين أن يشيع ذكر الخير بين الناس وأن ينطوي ذكر الشر مما بينهم. يقول: قطب الدين الأعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي إذا طوي بساطه فسدت البلاد وساءت أحوال العباد وانتظر الناس يوم المعاد والتناد. إذا بينطوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنشغل المسلمين، ما له حدا فاضي يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو ينصح من حوله، قال صار العباد لازم يروحوا باتجاه يوم القيامة. لذلك أيها الإخوة، مرة بحثت عن المشايخ في القرآن الكريم وفي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المشايخ أو الشيوخ بالمعنى الذي نحن نذكره الآن، تراكم يعني في العقل الباطن عند المسلمين، عندنا يعني، أنه أخي مين اللي بيعلم الدين؟ الشيخ. هذا الشيخ خطيب الجامع هو مسؤول يعلم الدين، هذا اللي بيدرس بيقعد على هالكرسي هو بيعلم الدين، هذا اللي بيأم هو بيعلم الدين. أما أنا ما دخلني، شو لي علاقة؟ أنا نجار، أنا حداد، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا صيدلاني، أنا حرفي، شو لي علاقة؟ هذا الشيخ هو الذي يعني بيعلم. فأنا بحثت عن الشيوخ في القرآن الكريم وفي حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي الاصطلاحي اللي نحن وضعناه، فما وجدتهم موجودين في القرآن الكريم. ما في مشايخ في القرآن، ما في. في كلمة شيخ في القرآن بمعنى رجل مسن، وأبونا بنات شعيب يقولوا: وأبونا شيخ كبير، يعني رجال كبير بالعمر مسن. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكر كلمة شيخ بمعنى رجل مسن طاعن في السن. لكن وين المشايخ في القرآن الكريم يعني بمعنى الدعاة إلى الله عز وجل؟ وجدت أنه كل المسلمين مشايخ. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول وصف من صفاتهم يأمرون بالمعروف. شايف؟ والمؤمنون، هاي العلماء بيقولوا المؤمنون اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، يعني كل المؤمنين، كل المؤمنات مشايخ، والمؤمنون والمؤمنات. والحديث الذي مر معنا أيها الإخوة ونحفظه تبع بني الإسلام على 5، والعلماء قالوا هذه هي أركان الدين 5، في حديث يعدد فيه أركان الدين ثمانية، الخمسة هذه التي تعرفون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذون اثنين، والجهاد في سبيل الله. فيجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان هذا الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هو أنت لما تروح الحج بتوقف في عرفات وفي أعمال أخرى تقوم بها، لكن ركن الحج الأعظم هو عرفات، الوقوف في عرفات. ركن الدين الأعظم هو أن يتناصح الناس فيما بينهم. أصل النصيحة في اللغة أيها الإخوة، قال: النصح في اللغة أصله الخلوف، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. من هذا المعنى سميت النصيحة نصيحة، لأن الناصح يخلص المنصوح من أخطائه وعيوبه. عادة الإنسان بأنه لا يرى عيوبه، طبيعة الإنسان لا يرى عيوبه بشكل عام، فهو بحاجة إلى إنسان مراقب خارجي يقول له: أنت بهذا أخطأت أو بهذا أصبت. طبعا ولهذا الإنسان شروط. في تجربة بالفيزياء بتقول التجربة أنه لو كان في شخص راكب بسيارة وفي سقف هذه السيارة علق نواس، نواس يعني حبل بأسفل كرة، وهذا الشخص جالس مثلا بالمكان الذي أنا جالس فيه داخل السيارة والنواس معلق مكان هذه الثريا. الآن المسافة بين هذا الشخص وبين هذا النواس ثابتة، واقف النواس ما بيتحرك، بس السيارة كلها تمشي. لو قلنا للإنسان الجالس داخل السيارة: بالله عليك، هل هذا النواس يتحرك أو لا يتحرك؟ بيقول: لا لا يتحرك، ثابت هذا اللي واقف. بس هو في حقيقة الأمر السيارة كلها عم تمشي، فالرجل زائد النواس كلهم عم يتحركوا مع بعضهم البعض. هو النواس موجود هلأ هون، بس بعد ساعة موجود مثلا بجوز يكون بحرسة. لو قلنا للرجل الذي داخل السيارة: يا أخي هذا النواس عم يتحرك، يقول لك: أقسم بالله العظيم ما عم يتحرك. بس هو عم يتحرك. ليش هذا يقول هذا لا يتحرك؟ هي بيسموه، هذا واحد منهم بيسموه إنسان نيوتن، واحد بيسموه إنسان دالمبير. ليش هو عم بيقول ما عم يتحرك؟ لأنه داخل ضمن أو جالس ضمن السيارة. أما لو طلع برات السيارة حيعرف بأن هذا النواس يتحرك. أنت ما دمت محصور داخل نفسك ما بتشوف عيوبك، بدك مراقب خارجي يقول لك: أنت هون خطأ هون صح. هلأ أنت ما بتشوف عيوبك لأنك محبوس في داخل نفسك. لذلك كان في هذا الدين خطب الدين الأعظم أن تنصح من حولك. قال: أصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. وله معنى ثاني باللغة كمان النصيحة، وقيل: مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. إذا فتأ الثوب خطه اسمه، يقال لك: أنت نصحت الثوب، يعني رقعته. فالناصح يرقع أصلها، يعني يرقع أخطاء المنصوح. إذا واحد جاء لينصحك افرح، لأن الرجل أول شيء يخلصك من عيوبك، ورقم اثنين يرقع لك أخطاءك. أما الإنسان الحقيقة غير الموفق لا يقبل نصيحة أحد من الناس، فتبقى أثوابه ممزقة وتبقى شؤونه مشوبة بالقاذورات وبالأوساخ. افرح إذا الله عز وجل هيأ لك رجلا ينصحك إذا أخطأت. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء: النصيحة لله أن تنصح العباد أن يؤمنوا بالله بسمعه، ببصره، بعلمه، بقدرته، بمراقبته عليهم، يعني أن تنصح الناس أن يراقبوا رب العالمين، أن يراقبوا سمع رب العالمين وبصر رب العالمين وأمر رب العالمين ونهي رب العالمين، ولرسوله أن تنصح الناس الانضباط لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكتابه أن تنصحهم الالتزام بهذا الكتاب، ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه اللام بأئمة المسلمين وعامتهم من نوع آخر، يعني النصيحة لكل الناس، ما فيش أحد فوق النصيحة كبيرا أو صغيرا. قال العلماء: أئمة المسلمين هم العلماء والحكام، أن تنصح العالم وأن تنصح الحاكم إن استطعت، وعامة المسلمين أن تنصح سائر المسلمين ممن تستطيع أن تصل إليهم. بس في نقطة يا أيها الإخوة، إذا كان قطب الدين الأعظم هو النصيحة، فهذه النصيحة لابد لها من شروط، يعني مو مجرد أنت تتكلم كلمة وتمضي. إذا نقول لك هذا ركن الدين الأعظم، أنا تجربة خطيرة جدا هذه موضوع النصيحة، فالعلماء قالوا لابد لهذه النصيحة من شروط، شروط في الناصح وشروط في النصيحة. فقالوا الناصح من شروطه أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. يعني في 4 شباب مات أبوهم، دخلت أمهم في العدة، المرأة إذا مات زوجها لها عدة 4 أشهر و10. بعد شي أسبوع الأم كانت عم تطلع على الدرج، البيت مؤلف من طابقين، في غرفة علوية وغرفة سفلية، الأم طالعة على الدرج قام وحيت، لما وحيت تورمت إيدها، إجت على إيدها، فالأولاد ركضوا إلى أمهم وأجلسوها واطمنوا عليها، لاحظوا أنه إيدها عم تنتفخ الأم وتتألم. قالوا: يا أولاد، لك يا شباب، شو بدنا نعمل؟ أمكن إذا ليك متورمي، عم تتورم وعم تتوجع، بدنا تطلع على الدكتور. قال: أعوذ بالله، شو تطلع على الدكتور؟ أوعيك أمي، ما بيجوز تطلع على الدكتور، أنت بالعدة. تناوشوا مع بعضهم البعض، يعني أنه تطلع على تطلع ما تطلع، بعدين قرروا أنه أخي لا، منجيب لها الدكتور على البيت. بس لحتى وصلوا لها القرار بعد شي يومين، فالطبيب صديقي جاءوا إليه قالوا له: مشان الله بدك تجي لعنا على البيت. قال لهم: يا أخي أنا ما بجي على البيوت، لابد أن يأتي المريض. قال: لا أرجوك، لأنه نحن في وضع يعني اضطراري. شو الوضع الاضطراري؟ قال: أمنا بالعدة. راح لعندهم، هو يقول لي، قال لي: أنا ما بذهب إلى البيت البيوت، بس ذهبت. قال لي: لما دخلت الأولاد جابوا المشد الرباط الضاغط ورابطين إيد أمهم، لكن هن لا اختصاصيين ولا بيعرفوا، يد الأم متورمة ومنتفخة مع شيء من الإزرقاق. اللي والله يا دكتور لو يمكن أنا متأخر عليهم، يمكن يوم تاني كان صار في جنجرين وكان بده قطع هذه اليد. اللي بقى هو سألني، اللي هلأ إذا المرأة بالعدة يعني ما بيصير تطلع من البيت؟ الجواب: لا بيصير، بيصير، كل العلماء متفقين. لكن هذا الذي نصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أنه يا ماما لا تطلع إلى أنت بالعدة، شو سوى هذا الرجل على أساس الدين والنصيحة؟ لو قطعت يد الأم كنا دفعناه نص الدية، بيطلع عليه 50 جمل يدفعه وهو آثم ومحاسب عند الله. وقطب الدين الأعظم هذا أهلك الدين من أثر النصيحة تبعه. شايف؟ يعني هذا من أراد أن ينصح لابد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ما لك عالم اسكت. يعني الدين النصيحة مو كمان الدين مائع من شاء يتكلم بما شاء. أخي الدين النصيحة خلص. وأنا بعدين سمعت بالراديو مرة هيك عم بيقول، شو سمعت بالراديو أنت هيك عم تقول؟ يجوز للمرأة في أثناء العدة إن احتاجت أن تخرج من بيتها، حتى قال العلماء: إذا كانت المرأة تعمل ولا يوجد من ينفق عليها وعلى أولادها، خرجت وعملت وعادت إلى بيتها بآدابها الإسلامية. والمرأة في العدة تحكي بالتليفون وإذا اضطر عامل كهرباء جاء قرع الباب بده يقرع عداد الكهرباء، تفتح الباب بفوت بيقرع عداد الكهرباء وبيمشي، ما في شيء. لكن من أين يشيع بين الناس بعض عادات هذه الجاهلية، أنه لا بتحكي مع رجال ولا الرجال بيحكوا معها، ولا بتشوف الشمس ولا بتشوف القمر ولا بتشوف، هذا كله هكذا اليهود يفعلون، أما بالإسلام ما موجود هذا الشيء. طيب من الذي يعني أشاع بين الناس هذا الكلام؟ بعض الجهلة على أساس بأنه هو متمسك بهذا الدين. طيب في امرأة، فالمرأة في أثناء العدة تفعل كل شيء إلا أربعة أمور: لا تتزوج ولا تعيد أحدا بالزواج، ولا تتزين وتتطيب، ولا تبيت إلا في بيت الزوجية. هذول هم الأربعة. في امرأة ولدت، جاء مولود، الله عطيه من الجمال الشيء الكثير، فبتروح جارتها بتقول لها هذا ابنك بكرة بيصاب بالعين، بتنقطها تجيب له هدية، حرف هيك ذهبي اسمه الله، مكتوب الله يعني، ومعه خرزة زرقاء، وقالت لأماني برأتك بتحطي لها على صدرها عشان ينحمى، لأنه أنا بخاف على هذا الولد. هي شاكلت له للولد شو اسمه خرزة زرقاء مع الله. هذه الخرزة الزرقاء عادة شرك، شرك من علق تميمة أوكل إليها. طيب كيف هيك يعني هذه تمشي بين الناس؟ شايف الدين النصيحة قالوا من شروط النصيحة أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ما لك عالم لا تنصح، اترك الشيء الذي تعلمه وانصح، ما تعلم اسكت، شيء متردد ما بتعرف كمان لا، ليس لك أن تنصح. طيب اثنين، أن يكون رفيقا بما يأمر به، رفيقا بما ينهى عنه. يعني النصيحة بدها رفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الخرق العنف ما كان في شيء إلا شانه. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الرفق بيجيب نتيجة أكثر من العنف. في أب ضابط، حياته العسكرية جعلت عنده قسوة. يوم من الأيام شاري طقم كنبايات جديد، فرحان فيه كثير، قصة قديمة. بعد أيام الأب بالعمل، الأم بالبيت في المطبخ، عندهم طفل صغير جايب مشرط هذا الولد وداخل لغرفة الضيوف، ملاقي الكنباية، هذه هي الكنباية اللي فيه داخلها راسورات وقش من قديم، الكنباية منفوخة، ضرب بالمشرط مقعد الكنباية ومد إيده هيك لجوا، قام طلع معه مثل قش، يعني عجبته هي الشغلة اللعبة، يعني ضرب الكنباية الثانية، طالع الكنباية الثالثة الرابعة الخامسة، كل طقم الكنبايات. الأم افتقدت الولد بعد شي ساعة زمان، وين والولد ما عم بسمع صوته، دورت عليه لقيته بأوضة الضيوف وشافت المنظر، طقم الكنبايات وقد تلف. الله أكبر. لما جاء الأب من عمله وبعد الغداء والاستراحة، قالت له الأم، قالت له والله اللي صار معنا اليوم كيت كيت كيت، ما تحمل عقله، دخل على غرفة الضيوف شاف المنظر، جاء بابنه الولد الصغير، بس هو بقى غضبان هلا، وراح يضرب ابنه بالعصات على ظهر كفيه، يضربه يضربه، بس من غضبه لا هو يعرف كم ضرب يضرب الولد، ولا يعرف قديش قوة الضرب اللي عم يضرب فيه. بكى الولد، صرخ الولد، الأم حتى خلصت ابنها من زوجها بالكاد، دخل إلى غرفته نام. في اليوم الثاني استيقظ الولد بآلام شديدة بكفيه، وكمان في انتفاخ وإزرقاق بالكفين، أخذ إلى الطبيب، قال الطبيب مباشرة على القطع، في المشفى قطعت الكفان لأنه صار جانجرين تموت. لما انقطعوا كفينه للولد بيقول له لأبوه، قال له بابا أنا كيف بدي أمسك الألم، اكتب بعد اليوم. إن الخرق العنف ما كان في شيء إلا شانه، إن الرفق. فمن أراد أن ينصح لابد أن يكون رفيقا. ذكروا بأن هارون الرشيد جاءه رجل قال يا أمير المؤمنين أنا أريد أن أنصحك بس أغلظ عليك، ترى ركز حالك بإنصحك نصيحة ماكني. قال له لا حاجة لي بنصيحتك، الله معك، فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك إذا أردت أن تنصح فكن رفيقا بما تنصح به، رفيقا بما تنهى عنه. هذا الشرط الثاني بالنصيحة. يعني صحيح النصيحة كل المؤمنين بدهم يعملوا فيها، بس كمان في إلى أداب وشروط. يعني صحيح إحنا كنا بدنا نصلي، بس إذا تصلي بوضوء ما بصير تصلي بلا وضوء، تقول أخي أنا بدي أصلي هيك الله أمرني، بدك تصلي بالطريقة التي أمر الله تعالى بها. صحيح بدك تنصح، بس بدك تنصح بالطريقة التي أمر الله تعالى بها. طيب، فإن يكون عالما بما ينصح به يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا بما يأمر به، رفيقا بما ينهى عنه، حليما بما يأمر به، حليما بما ينهى عنه. يعني شكلة الزيتون أحيانا بيشتغلوا فيها 5 سنوات حتى تجيب لهم زيتون، التين مرات 10 سنين، بس بعدين الزيتون بيضل له 50 60 70 80 سنة 100 سنة بيعطي زيتون، بس في 5 سنين شغل بعدين بيطلع لك الزيتون. مو اليوم بتحط شكل الزيتون بكرة بتحصد زيتون، مو اليوم بتزرع التين بكرة بتحصد تين، لا بدك تصبر. مو اليوم تتجوز بكرة بيجيك ابن بسور، بدك تصبر ليجي الولد، بدك تتعب عليه خير الله بعدين بده يصير. طيب هلا انت بدك تكون حليما بما تأمر به، حليما بما تنهى عنه. مو اليوم بدك تنصح لهذا الرجل بكره بده يصير من اولياء الله تعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقي ينصح قومه 13 سنه بمكه و10 سنين بالمدينه، صار 23 سنه. بعدين يعني هلا في اشخاص امنوا من اول كلمه، سيدنا ابو بكر، في اشخاص امنوا بعد 20 سنه، ابو سفيان 20 سنه بعدين آمن، هيك الله وقت فتح مكة آمن أبو سفيان. وفي أشخاص آمنوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما آمنوا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. هذول اسمهم مخضرمين، هذول رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بس كانوا كافرين بعدين آمن. عكرمة بن أبي جهل تأخر إسلامه كثير من خير الصحابة، بس تأخر إسلامه. فأنت بدك تحكي كلمة الخير، ألقي بذارك الخيرة واتركها حتى تأخذ وقتها في الإنبات، مو مباشرة هلأ بدك تصير الشغلة. هلأ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنا مرة يا أيها الإخوة عددت على سبيل المثال كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو دعانا، دعا أمته إلى الصلاة. احذروا صلاة كم مرة، كم مثال. يعني هلأ النبي صلى الله عليه وسلم بده يدعونا إلى الصلاة ونحن ما منصلي، يريد أن يدعو أمته إلى الصلاة. احذروا كم مرة قال لهم صلوا، نظريا أو عمليا. هلأ إذا صلى أمامهم أمام الصحابة هي دعوة غير مباشرة، مكان الأسير يؤثر يربطوه بعضادة المسجد فيشوف المسلمين بصلاتهم وبتعاملهم مع بعض يتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة صلى أمام الناس، هي دعوة غير مباشرة، وكم مرة دعاهم إلى الصلاة وحدثهم عن الصلاة، دعوة مباشرة. حذر لك شي رقم، 60,000 مرة و900 وشوي كمان، لأنه طلبت الآن ببرنامج الحاسب، صار ممكن أنت من كتب الاصطحاح 6 ساعات كتب 9 طلبت كلمة صلى مع ما يتصل بها، طلعوا لي 60,900 وكذا. يا لطيف، أنا بيني وبين نفسي قلت يا دخيل الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ما مل 60,000 مرة. يعني هلأ تخيلوا واحدنا مرات بيكون بيحكي مع ابنه شيئا مثلا، أو ابنه يفعل شيئا، شو بيقول الأب؟ بيقول له أنا 50 مرة قلت لك لا تفعل كذا. هاي 50 مرة شو يعني؟ شغلة كثير كثير كبيرة. هو ما بيكون قايل له 50 مرة، بيكون قايل له 3 مرات، وسلم عشان يعظم الأمر بيقول له 50 مرة قلت لك افعل كذا. طيب هلا تخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 60,000 مرة قال افعلوا كذا. حليما بما يأمر، حليما بما ينهى به، بدك طولة بال سواء في الأمر وسواء في النهي. ذكروا في قصة في أبي سفيان وقت فتح مكة، وأبو سفيان هو من أول الإسلام متابع لشأن الدين والإسلام ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه وما آمن. وقت فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أغراه كمان، أعطاه مصاري قال من وأغراه بالجاه، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. كان لسعد أبو سفيان كافر، بس مشان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لأنه هو صاحب جاه. طيب فوق هيك أبو سفيان تعرفه كان رجلا مسيكا، زمانات هند زوجته شكته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي بيعرفه أنه بيحب المصاري، قام راح حطاه كمان 100 ناقة، قال له هي هدية لإلك يا أبو سفيان. تخيل يعني جاه ومصاري وعشرين سنة إقناع وحديث معه، بعدين بيقول له وفي ليلة الفتح بيقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء إلى أذان الفجر، عم يحكي لسه كمان معه 20 سنة حكي، ومئة سيارة، شو 100 جمال يعني 100 سيارة؟ قال إذا واحد عنده سيارة مثلا شي 1,000,000 ليرة عن 100 مليون، أعطاه 100 سيارة وأعطاه جاه، وعشرين سنة حكي وقعد معه من أذان العشاء إلى أذان الصبح، وعمر بن الخطاب واقف على باب الخيمة وماسك السيف ومتمني بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر صرف عشان يروح له راسه. بس أبو سفيان لما أذن الصبح النبي صلى الله عليه وسلم بده يخرج للصلاة، قال يا أبا سفيان ما تقول؟ شو صار معك بعد كل هالشيء؟ قال طيب أشهد أن لا إله إلا الله. نيه آمن. قال له محمد رسول الله؟ قال له والله في نفسي منها شيء، لسه في شوية إقناع لسه ما اقتنع. سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أزيل ما في نفسه روح لك رأس. طيب فبده يكون حليما بما يأمر به، حليما بما ينهى عنه، مشان توصل رسالتك للآخرين. بيحكوا عن أديسون مخترع المصباح الكهربائي بأنه جرب 10,000 تجربة في صناعة المصباح الكهربائي، بعدين 10,001 نجحت الشغلة. فأنت مو أول كلمة بدك تحكيها للي مواجهك خلاص أخي حيقتنع وبيقول لك شو بدك أنا بمشي وراك. مرات في شخص هيك، بس في شخص لا، بدك تحكي لك 10,000 مرة ويا بيستجيب يا ما بيستجيب. مرات ابنك أقرب الناس إليك، تأمره 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 ما بيستجيب، ثم أن الله عز وجل بعد حين يهديه، بس أنت لابد أن تنصح، لابد أن تعمل بهذا النصح. فمن شروط الناصح أيها الإخوة أن يكون عالما وأن يكون رفيقا وأن يكون حليما. هلأ في شروط بالنصيحة، أو إذا ما قلنا شروط، إذا قلنا تقنيات للنصيحة، إذا كانت النصيحة هي ركن الدين الأعظم فالأمر ليس يعني هيك أخي احكي شو ما بدك احكي. مرات إنسان ينصح إنسان فيخرجه من الدين بسبب سوء يعني نصيحتي أو طريقة نصحه. بيحكوا هذه الضحكة، شخص دخل إلى حمام السوق فشاهد رجلا حاطط الوزرة تبعه، بس يبدو الوزرة تبعه نازلة شوي تحت السرة. أنتم بتعرفوا عورة الرجل من السرة والركبة، بقى هذا يلي شاف هالمنظر هو يبدو بأنه ملتزم جديد وجد ينصح، بس بطريقة الحقيقة فظة وغليظة ومزعجة. فراح يصرخ بهذا الرجل، يا رجل أنت ما بتخاف الله، يا رجل أنت زلمة ما عندك عرض، يا أخي أنت زلمة كذا. هذا الرجل يلي لابس الوزرة وبالحمام مو منتبه يعني، هو فتفاجأ بإنسان يعني يرميه بالشتائم. قال له ليش تتكلم علي بهذا الأمر؟ أنا ليش تقول هذا الكلام؟ قال له كمان ما بتعرف؟ ما بتعرف والله أنت ما لك غير جهنم حتى تعرف. قال له أنا جهنم ليش شو ساوي؟ قال له شو صرتك يا رجل؟ طلع هيك رأى فعلا أنه الوزرة نازلة شوي تحت السرة. فقال له هل هذا كل هذا الكلام لأنه صرت مبينين؟ قال له كمان مستقلة للشغلة. قال له خلاص ما دام حب روح على جهنم لكنها فتح البذره كلياتها خالص. شو بيقول له؟ اذا كانت النيران تحرقني بذا فلاي شيء تختفي عوراتي؟ خلاص. فالنصيحه في شروط بالناصح وفي تقنيات بالنصيحه. فقالوا مثلا من تقنيات النصيحه الاحسان قبل البيان. اذا بدك تنصح واحد قبل ما تنصحه احسن اليه، اعمل له عزيمه، اهديه هديه، قف معه مواقف ايجابيه، بعدين مرق النصيحه تجي حلوه، النصيحه سهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله تعالى عليه وانذر عشيرتك الاقربين قال يا علي اصنع لي طعاما، حط لنا غدا، ساوي لنا غدا. سيدنا علي ساوى غدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وجهاء قومه، مشركين كلياتهم كفر عباد اصنام، عزموا على الغدا. يعني طعم التم تفتح العين. يعني في تقنيات، مو هيك يا اخي؟ انت ما بدك تصلي، انت اذا ما صليت ندري شو بدك تصيبها، انت بدك تحط حجاب. يا اخي الاحسان قبل البيان. بنتك جيب لها الا بابا انا بدي اجيب لك استواره ان شاء الله انت بس تتحجبي، بدي اساوي لك حفله وساويكي مثل العروس ويجوا رفقاتك، وهون عندنا بالبيت بدي اجيب لك جاتو، بدي اجيب لك تفرح. هي تقنيات، هي بدع بالمناسبه كلها، شايف؟ بس بدع، تقنيات، هذه اسلوب من اجل ان توصل بنتك للحجاب. اما بدك تصرف على بنتك عشان تحط لها حجاب، بدك تلبسها مباشرة المانطو اللي لونه كحلي أو أسود أو شيء. يا أخي جبنا أول شيء عمل تقنيات، يعني تكنيك لهذه النصيحة. جبنا شو بدها؟ بدها مانطو أصفر أحمر أخضر، تلبس ما هي بنت صغيرة، ما ذلك شوي شوي تنتقل إلى الشيء الذي تريد. فقالوا الإحسان قبل البيان، هذه مفيد جدا بالنصيحة. اثنين قالوا التربية قبل للتعرية، التربية للتعرية. انت بدك تربيه على الشيء الجيد بس ما بدك تعريه وتكشف له اخطائه. انت بهمك ان توصل رسالتك، يعني مثلا انت علمت بان فلانا يدخن، ما بهمنا بالدرس انه ابو فلان انت ليش عم تدخن. يا اخي عريته امام كل الناس، ما هو مستحي بالاصل، يعني اذا فعلها بيبتعد عن الناس. انت وصل له الرسائل بطريقه غير مباشره، التربية للتعرية. واحد شاف ابنه عم يدخن، ما في داعي يجي يقول له شفتك، أنا شفتك والله، بس نروح على البيت نتحاسب. خلاص أنت عرفت المرض، هلأ بطريقة غير مباشرة وصل له الرسائل في موضوع ترك التدخين. التربية للتعرية هذا رقم اثنين. واحدة ثالثة التيسير للتعسير. الدين كله قائم يا أيها الإخوة على رفع الحرج. الدين ما بيحرج حدا، ما بيحط حال واحد هيك بخانة ضيقة. يعني شوفوا مثلا الله عز وجل أمر بالصيام. طيب إذا واحد مريض إجا الله عز وجل قال له إذا مريض لا تصوم، بس الطيب يا عبدي بتصوم. طيب يا رب هذا ما بيصيب ابنه طول عمره مرض مزمن، قال له يا عبدي بلا الصيام، تدفع عن كل يوم إطعام مسكين. قال له يا ربي فقير اندبوري ما معه ولا ليره سوري. قال له يا عبدي اذا ما معك انا مسامحك. شايف الدين ما بيحط واحد بخانه هيك ضيقه وبده يحصره، بيريح الدين، يعني بيريحك، ما معك مصاري بس تصير معك بتدفع، تدفعهم على دفعات. شايف ما معك طول عمرك ما صار معك، سقط عنك هذا الامر. كل مبنى الدين، واحد ما بيقدر يصلي قائما قال صلي قاعدا، ما بقدر صلي على القاعد قال مضطجعا، ما بقدر صلي على المضطجع براسك حبك راسي، ما بقدر حبك راسي بعيونك، ما بقدر حبك عيوني، اجري اركان الصلاه على قلبك. في ما في ما فيش حرج يعني. فانت بالدعوه الى الله عز وجل وبالنصيحه وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحرج احدا، لا تحط حدا بخانه ضيقه جدا بحيث يعني يشق عليه الامر ويشعر بأنه يكاد يعني بده ينفجر. يعني أب بيقول له لابنه، بيقول له يا بتطلق مرتك يا بغضب عليك، وضعه بخانة ضيقة سيقتله، لأنه إذا طلق زوجته مشكلة وإذا أبقاها وغضب أبوه عليه مشكلة. عاوز بقى أدبر لنا شي حل لهذا الأمر. شي صعب جدا. بيحكوا من في كتاب قيم بالمناسبة اسمه كتاب الأذكياء لابن الجوزي، بيحكي قصص هيك في الذكاء عشان التخلص الحكيم من مسائل الورطات. فبيقولوا بأن الإمام أبو حنيفة جاءه رجل وكان قد قال لزوجته وفي يدها تفاحة. الرجل قال لزوجته، قال: أنت طالق إذا أكلتها وطالق إذا تركتها. لا، وبعدين ندم هذا، يعني أول شيء قال له، قالوا له: يا إمام شو بيعمل؟ بده إياها يخليها. قال: يأكل تأكل نصف التفاحة وتترك نصفها. هو قال له: أنت طالق إذا أكلتها وطالق إذا تركتها. قال: يأكل تأكل نصفها وتترك نصفها. المهم لا تحرج، لا توصل أحد إلى يعني منطقة حرجة. هذه أيها الإخوة حديث الدين النصيحة، وهذه شروط ثلاثة في الناصح، وهذه شروط ثلاثة في تقنيات النصيحة حتى نطبق هذا الحديث الذي هو ركن الدين الأعظم، الدين النصيحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.